السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. هذه قراءة من كتاب صحيح مسلم، تتلوها قراءة من كتاب الجامع للترمذي، أسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة وأن ينفعنا بها وأن تكون حجابا لنا من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن عقوبات الدنيا، بل للرفعة في الدرجات العليا في الآخرة للعليين ومنازل العلماء القانتين الخاشعين العاملين المصلحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قراءتنا اليوم في صحيح مسلم، وقد وصلت قراءتنا إلى حديث أبو بكر بن أبي شيبة، وبعد الحديثين التحية والإمام يخطب. شوف يا ولدي، نعم اقرأ
حديث عمرو الذي قبله بوك
قبل أظن قرينا عمرو الناقد. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب صحيح الإمام مسلم للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحداً سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.
نعم، هذا الحديث والذي خرجه مسلم في كتاب الجمعة وبوب على النووي باب رفع الصوت في الخطبة، وما يقول في الخطبة، فيه دليل على حرص النساء من الصحابة كالرجال على سماع العلم بما يمكن، فما كان أو كان من فضل الله على هذه المرأة الزكية الفائرة الفاضلة من الصحابة أم هشام بنت حارثة ابن النعمان، كان من فضل الله عليها قربان منزلها من المسجد النبوي، وكانت تنورهم واحد، وهذا يدل أن مو كل بيت فيه تنور وقتها، أن يشترك مثلا ثلاث أربعة تنور واحد. تخبز هذه المرأة من الصحابة وتشاورون بالليل: أنت تخبزين غدوة الصباح، أنا بخبز بعدك كذا، وتناوبون على التنور ويبنونه مشتركا بينهم. إذن هذه الصحابية تقول: لقد كانت نورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، هذا تشير به إلى قربها وحفظها لما كان يتكلم به، ففيه فضل مجاورة المساجد اللي فيها دروس وعلم، لأن الشيطان قد يستعين على الإنسان إذا كان منزله بعيد أن يأتي الدرس، لكن قدر المستطاع يقترب من الدروس. ولذلك نهى النبي عن التبدي، نهى عن التعرب وهو سكن البادية، كما عند الترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من بدا جفا. فالبعد عن دروس العلم وسماعه يؤول إلى فساد القلوب وجفائها، ومن ثم بعد الجوارح عن تعاطي طاعة ربها. فانظر إلى هذه المرأة تذكر إيش استفادت لما كانت بقرب المسجد يبلغها الدرس، ففيه فضل التصاق بالدروس وسماع العلم، فإنها كانت تسمع العلم من في رسول الله على المنبر، وكان وقتها لا يحتاجون إلى ما نحتاجه اليوم من ميكروفونات. البيئة والمجتمع والطرقات هادئة ساكنة، ليش؟ ما فيها أصوات مكيفات، ما فيها سيارات، ما فيها مكاين تشتغل. تذكر لما تروح استراحة أنت في وسط الخلاء، نعم، وما فيه طير يطير والوحش يسير، تسمع كل شيء، أخوه أولادك يتحدثون في أقصى غرفة في الاستراحة تسمعهم. فالوقت ساكن ليس فيه دبيب قدم وليس فيه مكائن مثل اليوم. فكانت هذه المرأة الفاضلة بفضل الله عليها أنها جاورت المسجد النبوي بل بيت رسول الله بحيث أن تنورهم واحد، إشارة لأنها حفظت وسمعت، وإشارة أيضا إلى فضل سماع العلم، إذا لو كانت بعيدة لما سمعت العلم. واليوم نساءنا في بيوتهن لا إله إلا الله، إن كانت لا تستطيع أن تأتي الحلقة مع زوجها، وهذا أفضل أن تأتي الحلقة لغشيان الملائكة وتزكية نفسها بالغشيان أفضل البقاع لسماع العلم، فتسمع البث المباشر، فتكون بمثابة هذه المرأة التي سمعت وهي في بيتها خطبة الرسول، مثابة البث المباشر وهي في بيتها، هذا أصل البث المباشر الآن، ما كانت تسمع عيش العلم في بيتها، لأن تنور وتنور بيت الرسول واحد صلى الله عليه وسلم. سنتين أو سنة وبعض السنة، يعني إما سنتين أو سنة وكسر، وقعت العرب يجبرون الكسر. تذكر القحطاني في نونيته كم قال عمر أهل الجنة؟ 30، يعني بالغاء الكسر، هو 33 لكن كانوا يلغون الكسر، نعم يلغون الكسر، ليس عند التبايع على شك، لأن لا يجوز هذا، هذا يقول لك خلاص اشتريت السيارة كم؟ 33 ولا يفجأ يجيب له 30، والباقي ثلاثة آلاف. يقول العرب كانت تقول الكسر ترى، هذا ليس في هذا، هذا عند التعبير، أما عند النقد فليس كذلك. فلا يطير إنسان في هذا الكلام فيجير كيفما شاء، لا، هذا المبالغة في الكلام ليس في البيع والشراء. نعم، ولغيت الكسر من بعطيك 3000، لا، البيوع مبنية عليه الصدق والتبيين، فإن بينا بوري كلام يجوز تلغي الكسر، هذا ظلم ولو 5 ريال، وما لغيت 5 ريال كلها لغيت الكسر، الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. طيب، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله يقرأها كل جمعة. أشكل لفظ كل جمعة هذا، فإنه ظاهره يقرأها أي كاملة، قاف والقرآن المجيد اختمها، يجي الجمعة الثانية، وليس الأمر كذلك. ورأيت أقرب من تكلم في هذا شيخنا صالح فوزان، فقال يظهر منه أنه يقرأ في الجمعة آيات، ثم لبعدها آيات، ثم لبعدها، يعني تقدير الكلام يقرأ منها. هل العربي تجيز هذا؟
لا
والله، أمس قريت البقرة ولا يعني كلها، بت أمس حتى لو قال كل الليل أفكر في المسألة، هو بات معظم الليل أو نصف الليل، فيجوز أن يقول كنت أمس أقرأ البقرة أو قريت أمس البقرة أي منها. فقالت يقرأ كاف قاف في كل جمعة أي منها إلى أن تكتمل فحفظتها. ولا شك ولا ريب أن هذه السورة خصت يوم الجمعة والناس مجتمعون في الخطبة، لأن فيها ذكر المعاد ولعاقبة من كذب الرسل والتذكير بالموت والذي لا محالة من الهرب منه والحشر، وأن الله يبعث من في القبور سبحانه وتعالى، وبرهان الحشر أفعينا بالخلق الأول، والتخويف بما يفكر العبد وتوسوس به نفسه، وأنه ينبغي أن ينتهي عن الأفكار السيئة التي مآلها إلى الهم ثم العمل. فأول ما يبدأ بالفكرة أنه هذه الجارة ودي أتقرب منها، ودي أذكر لها شيء يسليها وأخدمها حتى لعلها تمكنني، عياذا بالله، يقطع الفكرة، لأنه يعلم ما توسوس به نفسه. فأول المعاصي تبدأ بفكرة فينتهي، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل هذه المعاني العظيمة في سورة قاف، فهذا يدل حينئذ على موضوع خطبة الجمعة، كون يقرأها في كل خطبة. إذن إيش موضوع خطبة الجمعة؟ التذكير بالاعتقاد والبعث والعلم والأحكام والموت والتخويف من البعث والحشر والنار وطاعة الشيطان وعاقبة ذلك إلى آخره. وكل هذه المعاني السامية تجتمع في قاف. إذا على الخطيب ويحضر الخطبة لا يخرج عن هذا إلا ما لا ينفع الناس، يخرج إلى تكلم على سياسة الدول والملوك وما لا ينفعه، بل يذكر نحو هذا، لأن خطبة الجمعة وقود الناس إلى الجمعة التي بعدها، ولا يطيل، فكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة كما تقدم مع ما فيها من زجر. فيخرج الرجل مستعد من أول صلاة وهي العصر أن يأتي المسجد. هذه من أثر الخطيب البارع الجيد الحكيم، أن يخرج الناس من خطبته منتفعين، يبغون الدار الآخرة والمسابقة فيها، عرفت، ويجلسون لأصحاب الجالسين يتأثروا بالخطبة ويحفظوا ما فيها، بحسب قصد حسن قصد قائل. هل الله يبارك في الخطبة إذا كان نية الخطيب لا رياء ولا سمعة ويري نفسه أن يعرف معلوماته ويباهي فيقصد الخطيب وجه الله؟ قال ابن القيم: والخطيب متى ينقطع؟ يخطب ويخطب، فإذا زين له الشيطان الإعجاب بنفسه فبدأ يعجب بنفسه أنه هو مالك هذه الكلمات اللي ينطق بها الزينة ينقطع يعاقب الله، لكنه متصل التوكل على الله في خطبته وأن الله هو يلهمني هذا وأنا لا حول ولا قوة، يفتح الله عليه. تكون خطبته جيدة مؤثرة لأنه أخلص فيها متوكل على الله. طيب اقرأ. حدثنا
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن لؤيبة رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيدي هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة.
طيب أنا أسأل الآن، يبين كما ظهر عندي بالجهاز هنا من إرسال بعض إخواننا أن يبين نحو 24 دقيقة الوصول للمسجد لتلك المحاضرة المهمة في حي السلام. إذا ننتقل من أي ساعة نمشي من هنا؟ بعد الأذان؟
لا يا شيخ
الآن. إيه، في بحث قيم هنا لابد نذكر على الأقل في صحيح مسلم. كم باقي على الأذان؟ باقي على الأذان 25؟ على الأذان؟ لا في وقت. حين 24 دقيقة من هنا للمسجد. إذا ننتهي السناد مكتوب 24 دقيقة، إذا نغادر المسجد 10، نغادر المسجد 10 من حق و5. طيب إذا نغادر 5، 8 و5 نغادر. اقرأ. قرأت؟
نعم.
طيب فيه من الفقه
آخر حديث نقرأ ونختم
هذا نختم به. فيه من الفقه أن ما يفعله اليوم الخطبة الله يهديهم خطأ، كذلك المحاضرون في المساجد. قد أكون استروحت أن يوم الأيام وتحمست أنا معلم وأشير لكم كذا، هذا لا، الصواب تسكن اليد لأنه ما ذكر الإصبع يشير، فهو غير معروف قد بينهم أن المحاضر هو يتكلم، يعني يصنع صناعة من يدير اللي هو السيمفونية ويأشر، والناس كثير هنا وكذا وكذا ورايح وكذا، ما يصلح هذا لأنه ما كان دأب النبي تأشير. يقول تأثرون الناس، لن تكون خير من النبي، عود أنك تسكت، ما تعودت ترى تحرك، لا نأمرك أنك تربطها، لا اسكت خلها ساكتة. فالنبي يقول ما كان يزيد على الإشارة بأصبعه، يعني عند الدعاء، ففيه أنه كان يدعو في خطبته لكن ما يأشر. فقد يغلب الإنسان الوقت يأشر، لكن لا ينبغي أن يصنع ولا يعتقد أن فيها خير، لأن النبي ما فعلها. وحينئذ الإشارة تكون المسبحة في الدعاء، هذا المسبح. وحينئذ من المنكر أن يرفع الخطيب يديه ويدعو في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء، فقد سمعتم الحديث الذي خرجه مسلم من طريق حصين عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، وهذا اللفظ يفيد الإنكار فيفيد الذي كان يفعله بدعة إلا في الاستسقاء. ويدل على هذا الاستثناء ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ دخل رجل من باب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي يديه ورفع الناس أيديهم فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. هذا هو كان في إيش؟ في استسقاء. أما ما سوى ذلك فكان يدعو، لأن الخطيب إذا دعا إيش فائدة دعاء النبي في المنبر؟ وقت مسلم في الدعاء يصيح مسلم وقت الدعاء منذ أن يأتي الإمام أو يجلس الإمام إلى أن تنتهي الصلاة، ففي الخطبة الدعاء مستجاب، فينبغي للخطيب يستثمر هذا. لكن كما نبه الألباني ما يجعل ذلك آخر الخطبة، مرة أولها آخر الخطبة قد يختم الحمد لله، فأحيانا يترك الدعاء آخر الخطبة حتى لا يكون الناس معتقدين أنه إيش أنه يعني من الخطبة. لا، ليس من الخطبة أن يكون الدعاء آخرة، بل أثناءها أولها. فالدعاء مستجاب في الخطبة. وفيه قاعدة، يعني في هذا إشارة إلى قاعدة أشار لها الشاطبي وكان يكررها الألباني، وإذا جاء نص عام مثل إن الله يحب أن إذا عبد رفع يديه أن الله لا يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، هذا نص عام. الصحابي يعرف أن الرفع هو الأصل، استجيب الله الدعاء به. ليش أنكر في هذا الموضع؟ اعتقد أن السلف وهو النبي رأس السلف ما رفع في هذا، فحينئذ نأخذ هذا دليل على فهم الصحابة لقاعدة أي نص عام كرفع اليدين في الدعاء نص عام. ترك السلف العمل ببعضه كخطبة الجمعة، تركوا الرفع فيه، فالعمل به إيش؟ بدعة. أما الصحابي ذا لم قال هنا ما رفع النبي، ما قال لا عد ترفع مرة، قال لم يرفع هنا، فدلنا عند الصحابي متحقق الرفع مطلق، لكن في مواضع التي دعا النبي ولم يرفع فيها لن نرفع. طيب إذا جاء بدل الرفع اليدين في تلك المواضع إشارة بالسبابة، خلاص تشير بالسبابة لا ترفع يدك. وفي هذا الحديث حينئذ أن من أسباب الإجابة الرفع بالسبابة، الدعاء بالسبابة من أسباب الإجابة، وليس فقط الرفع اليدين إلى بطون الوجه. هذا الحديث يدل على ذلك. وحدثناه قتيبة، قرأت،
قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن حصين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة يرفع يديه، فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه.
طيب ننتقل الترمذي في خمس دقائق ونمشي.